ولا يضار كاتب ولا شهيد. وقلنا أن كلمة يضار من الممكن أن تأتي على وجهين في اللغة، يضار بمعنى أن الضرر يأتي من الكاتب أو الشهيد، أو أن الضرر يقع على الكاتب أو الشهيد، فاللفظ واحد ولكن حل اللفظ من الإدغام الذي هو عليه حسب قواعد اللغة وبين فكه هو الذي يبين لنا اتجاه المعنى. فإن قلت ولا يضارر كاتب ولا شهيد، يبقى المنهي عنه أن يقع الضرر من الكاتب فيكتب غير الحق، أو الشهيد فيشهد بغير العدل. وإن قلت بدل يضارر يضارر، أي لا يقع ضرر على كاتب ولا شهيد ممن من الذين تؤدي الكتابة غرضا لهم والشهادة تؤدي واجبا بالنسبة لهم ليضمن الدائن دينه وليستوثق في أن أداءه محتم. وإن تفعلوا وهي المضارة سواء من هذا أو من ذاك فإنه فسوق بكم، فسوق أي خروج عن الطاعة. ونحن قلنا سابقا أن الفسق في الأصل هو خروج الرطبة من قشرتها. البلح حين يرطب تكون القشرة قد خلعت عن الأصل من البلح، فتخرج الثمرة من القشرة فيقال فسقت الرطبة. فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله في كل ما أمر، إن تفعلوا ذلك فإنه فسوق بكم. ثم يقول واتقوا الله. وعلمنا معنى كلمة التقوى حين يقول الله واتقوا الله أو واتقوا النار أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كلها مبني على الوقاية، أي الوقاية من صفات جلال الله وجبروته وقهره. وإذا قلنا اتقوا النار يبقى النار من جنود صفات القهر لله، فيبقى اتقوا الله هي بعينها اتقوا النار، هي بعينها اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، هنا مبدأ إيماني يجب أن نأخذه في كل تكليف من الله. فإن التكاليف إن جاءت من بشر لبشر لا تفعل التكليف من البشر إلا إن أقنعك بحكمته وعلته، لأنه مساو لك، ولا توجد عقلية أكبر من عقلية، ولماذا أكون تبعا لك وأنت تكون تبعا لي؟ إذا تريد أن تكلفني بأمر من الأمور وأنت مساو لي في الإنسانية والبشرية وعدم العصمة فأقنعني بحكمته. أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق، من أعلى وهو الله الذي آمنا بقدرته وعلمه وحكمته وتنزهه عن الغرض العائد عليه، فأنت تأخذ الأمر قبل أن تبحث الحكمة، لأن الحكمة أنه صادر من الله وانتهى الأمر. ولكنك إن نفذتها ستعلم سر هذه الحكمة فيما بعد، فأسرار الحكم عند الله تتأتى بعد أن تقبل على الشيء. أما لا أقنعك بأسرار الصوم، ولكن صم كما قال الله لك صم، وحين تصوم ستجد أثر الحكمة في نفسك مما لا يمكن إقناعك به أولا، ولكنك إن فعلت فستعلم من الله حكمتك في ذلك. اتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم دلائل تبين لكم الحق من الباطل. واتقوا الله ويعلمكم الله، ليه؟ لأن الله بكل شيء عليم وعلمه ذاتي، وعلمك قد يكون أثرا من ضغط الأحداث عليك، فتفكر في تكنين شيء يخرجك مما أنت فيه من الشر، ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذاتي. وبذلك تكون آية الدين قد استوفيت، وعلمنا أن الله أعطى الدين هذه العناية ليضمن للحياة حركتها الطاهرة، حركتها السليمة، لأن المعدم لا وسيلة له في حركة الحياة إلا أمور ثلاثة: إما رفد عطاء تطوعي يستعين به على حركة الحياة، وإما فرض فرضه الله في الزكاة. فإن لم يكن رفد ولا فرض فماذا يكون بعد ذلك؟ يكون القرض. إذن فالقرض هو المفزع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين. وقلنا إن القرض يفوق عند الله في الثواب الصدقة. لماذا؟ لأن الصدقة حين تتصدق بها تكون قد خرجت من نفسك من أول الأمر، فلا مشغولية لذهنك بها بعد ذلك، ولكن القرض نفسك متعلقة به لأنك لا تزال مالكا له، فكلما صبرت عليه أخذت ثوابا من الله على كل صبرة تصبرها على المدين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى استوثق لعملية الدين استيثاقا يجب أن نفهمه من وجهين: الوجه الأول أنه يحفظ بذلك ثمرة حركة المتحرك في الحياة. ثمرة حركة المتحرك في الحياة هي أن يتمول، يكون عنده مال. فإن لم نحمي له ثمرة حركته في الحياة استهان بالحركة، وإذا استهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة، لأن حركة المتحرك في الحياة تنفع قصد النفع للبشر أو لم يقصد. قلنا أن الذي يريد أن يبني عمارة عنده مال وكنز، فأراد أن يبني عمارة، يسلط الله عليه خاطرا من خواطره: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فيقول: ولماذا أكنز المال؟ ولماذا لا أبني عمارة أستفيد من إيجارها؟ وبذلك لا يتناقص المال بل يزيد. وبعد ذلك ليس في باله أن ينفع أحد، هو في باله أن ينفع نفسه، ولكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير ستنفع الغير وإن لم يقصد. فالذي يحفر الأرض سيأخذ، والذي يضرب الطوب سيأخذ، والذي يبني سيأخذ، واللي يغطأ سيأخذ، واللي يضرب بوية سيأخذ، واللي يعمل كهرباء سيأخذ، واللي يعمل أدوات صحية هيأخذ، حتى اللي بيعمل ديكور جمالي هيأخذ. إذن فقد استفاد الجميع وإن لم يقصد المتحرك في الحياة. إذن فالحق يريد أن يحمي حركة المتحرك في الحياة، لأنه لو لم تحم ثمرة حركته في الحياة لاكتفى من حركته بما يقوته ويقوت من يعول، والضعيف في الحياة من لا يعوله. إذن فلا بد أن نضمن له هذه المسألة حتى يتشجع على حركة الحياة، حتى أن الله الذي وهب الناس أرزاقهم إن طلب منك أن تعطي أخاك المحتاج قرضا لا يكون لك أقرض المحتاج، ولكن من ذا الذي يقرض الله؟ احترم حركتك في الحياة وجعل المال مالك، فهو لا يقول لك: المال الذي أعطيتك هاته لأن أخاك يريد. لا، إنه مالك أنت، فأقرضني لأن أخاك في حاجة إليه، كما تأخذ من حصالة ابنك لمنفعة أخيه ثم تقول له: سأعطيك بعد ذلك الشيء والشيء والشيء. إذن فالله يريد أن يحمي حركة الحياة، وإن لم تحم حركة الحياة ويكون كل إنسان آمنا على ثمرة حركته فستفسد الحياة كلها. ولذلك يقول الحق: لا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وساعة يخرج الضغن في المجتمع فلا فائدة في المجتمع أبدا. إذن فالحق حين يوثق الدين يريد أن يحمي حركة ثمرة حركة المتحرك. لماذا؟ لأن ليس كل الناس له حركة طموحية، الحركات الطموحية لا توجد في جميع الناس وإنما توجد في بعض الناس، فلنستغل حركة الطموح عند بعض الناس لأنهم سيفيدون المجتمع قصدوا أو لم يقصدوا. وبعد ذلك يريد أن يحميها أيضا الإنسان من نفسه، لأنه إن علم أن الدين الذي عليه موثق ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهدا أن يتحرك في الحياة ليؤديه، وحين يتحرك في الحياة ليؤديه زادت الحياة حركة، وما دامت الحياة قد زادت حركة فقد زاد نفعها. إذن فهي أيضا لحماية، ليس الدائن ولكن لحماية المدين من نفسه، لأن المدين قد تطرأ عليه ظروف فيماطل، وإذا ما ماطل فلم تكون الخسارة فيه وحده، ولكنه سيصنع أسوة عند جميع الناس، فيقول ليس لي دخل في أن أعطي أحدا شيئا لأن فلانا أعطى فلانا شيئا وما طلعه أكلا. إذن تتوقف حركة الحياة. إذن فالله يريد أن يضمن لحركة الحياة دواما واستمرارا شريفا نظيفا. ولذلك تجد في آية الكتابة كتابة الدين تكرير كلمة الكتابة كم مرة؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ما هذا التكرار؟ التكرار لأن الكتابة هي عمدة التوثيق، وما دامت عمدة التوثيق وهي التي لا تغش، لأنك إن سجلت في شيء فلن تأتي الورقة لتنكر ما كتب فيها، ولكن الشهادة من الجائز أن يؤثر على الشاهد فينكر الحقيقة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليعطينا قضية إيمانية جديدة، يقول فليكتب كما علمه الله. كما علمه الله يعني يكتب على وفق ما علمه الله، فكأنه لا بد أن يكون فقيها عالما بأصول الكتابة، أو كما علمه الله أحسن الله إليه فعلمه الكتابة دون غيره، يبقى كما أحسن الله إليه بتعلم الكتابة فليحسن ويعد أثر الكتابة إلى الغير. وليست المسألة مسألة الكتابة فقط، وإنما كل شيء خص الله به فردا من الناس من مواهب الله على خلقه. النعمة في هذه الموهبة أن تعدي أثرها للغير، وبذلك تعدي أثر مواهب الغير إليه، لأنك إن أخذت موهبة ستأخذ موهبة واحدة تكفيك في زاوية واحدة من زوايا حياتك، فعدها للجميع ليعدي الجميع مواهبه المجتمعة لمصلحتك. يبقى أيهما أكثر؟ حين تعدي موهبتك إلى الناس يعدي الناس موهبتهم إليك. كما أنك إذا أتقنت صنعة للناس، الصنعة التي في يدك واحدة، فإن أتقنتها للناس سلط الله جنود الخواطر على كل من يصنع لك شيئا أن يتقنه كما أتقنت أنت الصنعة لسواك. وبعد ذلك يعلمنا الحق شدة الحرص على التوثيق، فيقول وإن كنتم على سفر، والسفر خروج عن رتابة الحياة في الموطن. رتابة الحياة في الموطن تجعل الإنسان يعلم مقومات حياته، لكن السفر يخرجك عن رتابة الحياة، ولا تتمكن من كثير من الأشياء التي تتمكن بها في الإطار. فهب أنك مسافر واضطررت إلى أن تستدير، ولا يوجد كاتب ولا يوجد شهيد، ماذا يكون الموقف؟ الفريهان المقبورة. إذا لم يترك المسألة حتى في السفر، مش شرع بس للإقامة بل شرع أيضا للسفر فريهان مقبورة. لكن الكتابة والشهادة والرهان المقبوضة في السفر دي معناها إيه؟ حماية الإنسان أمام ظروف ضغط المجتمع. ولكن هل يمنع الحق سبحانه وتعالى طموحية الإيثار؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى رجولية التعامل؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى المرؤات تتغلغل في الناس؟ فقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طموح إيمان لم يصد المسألة. ولذلك هو ده اللي خلى كثير من الفقهاء يقول لك كتابة الدين والإشهاد والرف ليس إلزاما، لأن الله قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. برضه هنفهم أن الذي اؤتمن هو المين؟ المدين. نقول لا، ما دام رهان هنا هيبقى في حاجتين اثنين، فيه دين وفيه مقابل الدين مرهون، يبقى ده مأمون على الرهن في يده وده مأمون على الدين، يبقى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يؤدي ده أمانته وده يؤدي أمانته. وحين نرتقي إلى هذا يبقى وازع الإنسان ليس التوثيق الخارج عن ذات النفس، ولكنه التوثيق الإيماني في النفس. ولكن أنا أضمن أن يوجد التوثيق الإيماني عند كل الناس؟ أنا أضمن الظروف؟ ما نضمنش الظروف، لأن هناك كما قلنا سابقا فارقا بين استحضار الأمانة الإيمانية وقت التحمل. ولكن أتضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الأداء؟ احنا قلنا ان يجي واحد يقول لك ايه، انا عندي 100 جنيه خذها امانة عندك. معنى امانة يعني مفيش شك، مفيش شهود، امانة يعني ذمتك هي الحكم، ان شئت اقررت بها وان شئت انكرتها. تبقى المسألة توثيقها في الذمة الايمانية، الذمة من الجائز جدا انك تقول نعم حاضر في الحفظ والصوم، وتبقى ناوي برضه اذا ما جاء لك بعد ان تؤديها له، ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة لك، وأنت من الأغيار وأنت من القلة، من الجائز أن تضغط عليك ظروف الحياة ضغطا تجعلك تماطل فيها، تجعلك تنكرها، فتقول له ابعد عني أنا لا أملك نفسي وقت الأداء، وإن ملكت نفسي وقت التحمل الآن، إنما ما ملكش وقت الأداء. وهي دي القضية العامة اللي في الكون، وإن كانت خاصة بالنسبة للآن، إنما هي عامة في الكون حينما يعرضها الحق على الكون كله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. أشفقنا يعني إيه؟ قال لك الأمانة دي هتبقى مسألة بقى خاضعة لتصرفي واختياري، وأنا ما أضمنش وقت الأداء أعمل ولا ما أعملش. انا يا رب اريد ان اكون مسخرا مقهورا لاختيار لي، وانا مش عايز يبقى لي امانة الاختيار دي، فابين ان يحب. ولذلك تجد الكون كله، السماء والارض ما عدا الانسان، يؤدي مهمته كما ارادها الله. ليه؟ لانه ما لهش اختيار، ما خدهاش امانة. قال له لا، انا افضل ان اكون مقهورا مسخرا لأن تضمن في نفسه. لكن الإنسان بما له بقى من العقل والتفكير قال لك لا، أنا عندي عقل وهفكر واختار بين البدائل وأعمل ومش واختار. نقول له يا شيخ أنت بس شاطر وقت التحمل، إنما وقت الأداء ما مش ممكن. وإنه وحملها إيه؟ الإنسان إنه كان ظلوما، ظلوم لظلم نفسه، وجهل لأنه بس قدر وقت التحمل ولم يقدر وقت الأداء، وحملها الإنسان. إذن فالحق سبحانه وتعالى، وإن كان الإنسان واثقا أنه سيؤدي يبقى الجواب. ولذلك ربنا قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فيه دروة للمروءة البشرية أكثر من هذه الآية، ساعة ما تكتب الدين كده تقول أصل ربنا قال لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أمرنا بالكتابة، يبقى دروة لك ولا لا؟ يبقى دروة لك. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يوثق الأمر توثيقا لا يجعلك خاضعا لذمتك الإيمانية، ولكن خاضعا للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أنت. ولا تكتم الشهادة، كلمة ولا تكتم دي أداء معبر. ليه؟ كلمة شهادة يعني الشيء الذي شهدته، وما دام شهدت يبقى واقع ولا لا؟ يبقى واقع، والواقع لا يتغير ابدا. ولذلك الذي يحكي لك حكايه صدق ان حكاها 1000 مره تطلع هي صدق ولا لا؟ ليه؟ لأنه يستوحي واقعا. لكن الكذاب يستوحي غير واقع، يقول كلمة وبعدين ينسى انه كذب وقال ايه يكذب كذبة تانية لأنه لا يستوحي واقعا. يبقى كلمة شهادة بتقول ده امر ايه مشهود، يبقى واقع، وما دام واقع يبقى يلح على نفسك ان يخرج، فإياك ان تكبته بالكذب. لان كلمة تكتم دي معناها ايه؟ ان شيئا هيك حاولوا ان يخرج وانت تكتمه، ولا تكتموا الشهادة. فكأن الطبيعة الإيمانية الفطرية تلح عليك لتنطقك بما كان مشهودا لك لأنه واقع، فما تكتمهاش، لا تكتم الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم القلب. طب هل الكتم دي صفة القلب ولا أنت ما قلتهاش؟ أم قال لك لا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وساعة يؤكد الله شيئا أو تؤكد اللغة شيئا تأتي بالجارحة التي لها عملية بهذا الصدق، فتقول أنا رأيته بعيني وسمعته بأذني، وتقول له أعطيته بإيدي ده إيه؟ أنا مشيت له برجلي. الله بتجيب الجارحة من إيه؟ اللي هي لها دخل في هذه المسألة. فإنه آثم قلبه، وكل كل الجوارح بتخضع عن عملية إيه؟ عن عملية القلب. والله بما تعملون عليم، يعني كتمك للحقيقة لن يغير من واقع علم الله شيئا. وحين تنتهي مسألة المداينة ومسألة التوثيق فيها ومسألة السفر، يضمن الحق سبحانه وتعالى للإنسان المتحرك في الحياة حركة شريفة وحركة طاهرة. فإن لم تكن هذه تتعطل مصالح كثيرة. يبقى الذي لا يقدر ماذا يصنع في الحياة؟ يمتلئ قلبه بالحقد على الواجب، وحين يمتلئ قلبه بالحقد على الواجب يكره النعمة عنده، وحين يكره النعمة عند العملية كده مترتبة على بعضها، وحين يكره النعمة عند أخيه تكره النعمة نفسها أن تذهب إليه، لأن النعمة تحب المنعم عليه اكثر من حب المنعم عليه للنعمة. رحاله بعشق، رحاله بعشق. فمن كره النعمة عند منعم عليه النعمة تتعصب، تقول له والله لن تنال مني خيرا. ولذلك يجربها كل انسان، احبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل في خدمتك. يجي لك النعمة كده تخدمك كده مجرد لأنك أحببتها عند مين؟ عند غيرك. وأيضا فإن النعمة ليست كل نعمة وليد كد وجهد، قد تكون مجرد فضل من الله يفضل به بعض خلقه. فحين تكرهها أنت عند المنعم عليه تكون قد اعترضت على قدر الله في النعمة. فإن رأيت قريبا حبس نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده، ولو أحبوها لساعت النعمة إليه. إذن القرآن والمنهج الإلهي يريد أن يجعل من الناس كتلة متكافلة متكاملة، بحيث إذا رأيت النعمة عنده وأنلت منها أحببتها عنده، حين أحبها يجيء لي العطاء من هذه النعمة إلى نفسي، فلا تجد فارقا بين واجد ومعد. الحق سبحانه وتعالى بعد أن وضح الأمر عقيدة في الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتقنينا للعقيدة في لا إكراه في الدين، وحماية للعقيدة من المؤمنين الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. وبعد أن تكلم عن حماية حركة الاقتصاد في الإنفاق أولا في سبيل الله والإنفاق في سبيل الإيه؟ المحتاجين، قال بعد ذلك: لله ما في السماوات وما في الأرض. كأنه بعد أن حن الخلق يريد أن يقول: أنا بحنمكم على إخوانكم الضعفاء، لكن ده أصلا ليا اللي في السماء واللي في الأرض، ومدام ليا اللي في السماء واللي في الأرض أقدر أنقل المسألة منكم إليكم، مسألة سهلة، والأغيار اللي انتم بتشوفوها في الكون دي شاهد على ذلك. ما رأناش واحد ما تجيلوش الأغيار. مدام بتجيلوا الأغيار يبقى اعلم ان الله يريد من خلقه ان يتعاطى، يريد من خلقه ان يتكاملوا، يريد من خلقه ان يتعاونوا. وبعد ذلك يقول: المسألة انا ما بقولكوش، لان الامر خرج من يدي، انا لي ما في السماوات وما في الارض، استطيع ان اجعل المسألة دولا بين الناس. ولذلك الذين يصلون الى المرتبة العالية في الغنى او في اي شيء نقول له: احذر حين تتم، احذر حين تتم. ليه؟ كلام منطقي، لانها ان تمت لك علوا وغنى وعافية واولادا انت من الاغيار ولا مش من الاغيار؟ انت من الاغيار. ومدام تمت الى النهاية وانت من الاغيار تتغير لايه؟ لازم تتغير للاقل. واحد صعد القمة وهو متغير لازم حينزل، ما يبقى ايه يعني مش كده ضروري ينزل ومترقب زوالا اذا قيل ايه تم. اذا ففيه اعمال تستقر في الايه؟ تستقر في القلوب. ولكن هل يؤاخذ الله بما استقر في النفوس؟ يقول لك اهديين بقى عايز دقة، لان حتى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا فيها موقفا ابكى بعضه. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما سمع هذه الايه قال: لئن اخذنا الله على ما اخفينا في نفوسنا لنهلكا، وبكى حتى سمع نشيجه بالبكاء. فبلغ ذلك ابن عباس فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لقد وجد إخوانه المسلمون مثل ما وجد من هذه الآية، ولكن ليعلم أن النواجع النفس كثير، فيه شيء اسمه هاجس، وفيه خاطر، وفيه حديث نفس، وفيه هم، وفيه عزم. كم حالة؟ خمس. فيه ايه؟ الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. طب ايه الهاجس؟ الهاجس الخطرة تخطر نقطة واحدة، الخاطر يخطر يمشي شوية فيه، حديث النفس تقعد تردد فيه. يبقى أول حاجة الهاجس نقطة واحدة فيه وتنتهي، الخاطر يبقى خط مستطيل شوية، النقطة تيجي فرعا، حديث النفس بقى يروح وإيه؟ يروح ويجي، الهم استجماع الوسائل كده، يعني ما عملش ليه ليه؟ ما عملش ليه؟ القصد يبقى وصلت إلى الإيه؟ إنها يبقى القصد هو المطلوب. ولذلك الآية دي وقف فيها كثير من العلماء، يا ترى هل الآية دي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها التي ستأتي أنفقت هذه الآية؟ قال لك ده الأخذ دي خبر، والأخبار لا تنسخ إنما تنسخ الأحكام، ده مش نسخ، أمال إيه؟ ده بين لهم وجه الفهم في الآية. وفيه فرق بين النسخ وبيان وجه الفهم في الآية. يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بينت أن هناك أشياء تدخل في الوسع وأشياء لا تدخل في الوسع.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. استهلت الآية بتقديم لله على ملك السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض. مرة يقول الله لله ملك السماوات والأرض وذلك هو الظرف الكائن فيه المخلوقات، والسماوات والأرض لم يدع أحد أنها له، لكن قد يوجد في السماوات وفي الأرض أشياء يدعيها المخلوقون. فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض قد يملكها أناس بما ملكهم الله، والذين مثلا صعدوا إلى السماء وأداروا في جوها ما أداروا من الممكن أن يملكوا ما قذفوا من مراتب وعلى آخره. فالحق يقول هنا لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن كان في ظاهر الأمر قد أعطى ملكية السببية لخلقه فإنه لم يعطيها إلا عرضا يؤخذ منهم، فإما أن يزولوا عنه فلا يملكون وإما أن يزول منهم فلا يملكون. وكلمة لله تفيد الاختصاص وتفيد القصد، فكأن كل ما في الوجود أمره إلى الله، لا يدعي أحد بسببية ما آتاه الله أنه يملك شيئا، وإلا فالمالك نفسه لا يملك أن يدوم. نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف آسى على شيء لها ذهبا؟ مالك نفسها جاهلة، تبقى انتهت المسألة. الحق يطلب منا أن نكون دائما على ذكر من قضية أن الكون لله كله، وأنكم بذواتكم ونفوسكم ما ظهر منكم وما بطن لا يخفى على الله، فهو يحاسبكم على مقتضى ما علم، ولا يكتفي بذلك بل يحاسبكم أيضا على مقتضى ما علم ومقتضى ما سجل عليكم. حتى تقرأ كتابك بنفسك والحساب معناها له وعليه، وله وعليه يفسرها الحق بالميزان كما نعرف في موازين الأشياء عندنا، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وبقي في القسمة العقلية في الحساب شيء آخر، ثقلت موازينه هذا نوع وخفت موازينه هذا نوع. طب وإذا تساوت الكفتان؟ ذلك نوع يجب أن يطلب أيضا. هؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم واستوت سيئاتهم، ولو لم يجئ هذا في القرآن لقال واحد الله قال ثقلت وخفت ولم يقل لنا حين تتساوى. تتساوى يبقى السبق للمغفرة من الله، لأن مغفرته سبقت غضبه. إذن فالحساب بالعلم، ولن يكتفي بالعلم بل بالتسجيل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ليكون هو شهيد على نفسه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحق يطمئننا على هذه المسألة فيما نصنع من خير، ويطمئننا أيضا على ما يصنعه المقابلون فينا من شر. إذا فالطمأنينة جاءت من طرفين، طمأننا على ما فعل منا من القيل في أنه لن ينسى وسيدخل في الحساب، وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر الشريرين في أن ذلك لن يزول بل سنأخذ من حسناتهم. وكثير من الناس يحبهم الله لخصلة من خصال الخير فيهم، قد تكون خصلة باهتة لا تراها أنت، ولكن هذه الخصلة يحبه الله من أجله فيستقل عليه عمل حسناته، فيجعل بعض الخلق يصيبونه بشرورهم وسيئاتهم حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد في حسنات هذا. كن فاغفر لمن يشاء، وقد بين الله من يشاء ما المغفرة له، هم الذين تابوا، هم الذين أنابوا إلى الله، هم الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. تبديل السيئة حسنة تلك مسألة يجب أن يقف المكلف عندها وقفة، لأن الذي صنع سيئة ثم آلمت كلما آلمته مرة وحذر منها كتب الله له عليها حسنة. كل ما يفتكره، ولكن الذي لم يصنع سيئة لا تلجعه هذه. ولذلك يقول بعض العارفين رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وإنك لتجد الخير الشائع في الوجود كله، ربما كان من أسباب الإفراط على نفوسهم في شيء ما، يكون قويا في كل شيء إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحدة، ضعفه أمام المسألة الواحدة يجعله يذنب فيها، فهو يحاول جاهدا في النواحي التي ليس ضعيفا فيها أن يسرف كثيرا في حسناته حتى يتحمل الله هذه بهذه. إذن فالخير الشائع في الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على نفسهم في ناحية من النواحي، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله متجهين إلى نواح من الخير قائلين ربما هذه تحمله، ولكن الذي يظل ركيبا هكذا لا تلزعه معصية ربما تظل المسائل فاسرة في نفسه. ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم، لا ننظر إليهم في زاوية واحدة، ولكن ننظر إليهم في زوايا متعددة ونتأدب أمامهم وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه عنهم وأن يبارك لهم فيما قدموا ليحملوا أوزار ما فعلوا. بعض العلماء يرى أن يغفر لمن يشاء، هو لا، لمن يشاء المغفرة يجعلها متعلقة بالعبد، فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك حسنات، وإن شئت أن تعذب وهذا أمر لا يشاؤه أحد يبقى لا تصنع هذا. ودي مسألة يخلينا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به يملكنا الزمان، نطلب من الإيمان به بمجرد أن نؤمن به يملكنا الزمان. بدليل إيه؟ إيه اللي يعني؟ قال لك يا أخي ما قالش من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة أجله. ما خليش يجي الله. إذا بمجرد إيمانك ملكك الله الزمان، فإن أردت أن تكون تتقرب إلى الله ذراع تقرب أنت شبر، يبقى زمان في يد من؟ يبقى في إيدك أنت، يبقى في إيدك أنت هو. إن شئت أن يتقرب الله إليك ذراعا فتقرب منه شبرا، وإن شئت أن يتقرب إليك باعا فتقرب منه ذراعا، وإن شئت أن يأتي لك ربك هرولة يعني جبلا فأتي له ماشي. بمجرد ما يلمح أنك متجه إليه يقول لك لا خليك من تعال اللي جيلك ولذلك قلنا سابقا في مسألة الصلاة حين تؤمن بالله وبعد ذلك ينادي المؤذن للصلاة فتذهب أنت إلى الصلاة فيحلي مفروضة، إنما هل منعك أن تقف بين يديه في أي لحظة؟ هو طلب منك أنك تحضره خمس مرات في اليوم، إنما بعد ذلك عمل إيه؟ قال لك الباب مفتوح لك، أنا لا أمل حتى تمل. إحنا قلنا إن العظماء إذا أردنا أن نقابلهم ماذا نصنع؟ نتقدم بطلب إليهم، فإما أن يقبلوا وإما أن يرفضوا، وإن قبلوا حددوا الزمان وحددوا المكان وربما طلبوا موضوع المقابلة، لكن الله يترك لك الباب مفتوح تلقاه في أي شيء وفي أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أسجد؟ يبقى الزمان في يد من؟ يبقى إذن الذين قالوا إن من يغفر لمن يشاء أن يعني من البشر الذين يشاء أن يغفر الله لهم يفعلوا أسباب المغفرة، يتوبون إلى الله يغفرون من الإيه؟ من الحسنات، واللي عايز يتعذب يتم سادر في إيه؟ في غير. ثم بعد ذلك تأتي آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبعد ذلك يقول كل أي من الرسول والمؤمنون آمن بالله. فإذا الإيمان الأول آمن الرسول وآمن المؤمنون على توزيع الفاعل في آمنة، وبعدين جمعهم الاثنين في إيمان واحد، ده أمر طبيعي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالله أولا وبعد ذلك بلغنا فآمنا بالله وبه، ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا، كل آمن بالله. إذن فالرسول في مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله، والرسول مطلوب منه حتى حين يؤمن بالله أن يؤمن بأنه رسول الله. ألم يقل الرسول وأشهد أن محمد رسول الله؟ أشهد أنا. وكان إذا ما عجبه أمر في ذات سيرته يقول أشهد أني رسول الله، يقولها بفرحة. حينما خاس التمر لمن كان عليه دين ليهود جابر بن عبد الله، فقال له صحابته يا رسول الله نريد ان ننظر لجابر، ننظر يعني نؤخر الدين عليه، فيكلم الرسول اليهودي لينظر جابر اي ليؤخر دينه، فلم يقبل اليهودي وساطة النبي، عاوده فلم يقبل، عاوده فلم يقبل، فذهب رسول الله الى البستان وجاس خلال النخيل، ثم قال يا جابر جز واقضي، يعني اقطع التمر واقضي لينا. فذهب جابر فجز فأدى ما عليه وبقي عنده ما لم يبق عنده قبل. فلما جاء لرسول الله وقال له ذلك قال رسول الله مبتسما أشهد أني رسول الله. إذن فهو يشهد أنه رسول الله، وأيضا الله يشهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، يبقى إذن الله يشهد أنه لا إله إلا هو ورسوله يشهد أنه لا إله إلا الله ويشهد أيضا أنه رسول الله، ثم يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل الإيه؟ التكوين الإيماني. ولذلك يجيبها في كل بالتنويع، كل يعني كل من الرسول والإيه؟ والمؤمنين، كل آمن بالله. جايب بقى عناصر الإيمان، وإحنا قلنا إن الإيمان بالله كل شيء يتعلق بالإيمان لازم يكون غيبا، مفيش إيمان بمحس أبدا، الأشياء المحسة لا يدخلها إيمان لأنها مشهورة، يبقى الايمان لازم يكون بايه؟ بامر غيبي. طيب كل ايه؟ امن بالله. وايه كمان؟ وملائكته برضو غير، يعني لو لم يقل الله إن لي خلقا اسمهم الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون، ما كناش نعرف الحكاية دي ولا نعرفها؟ ما نعرفهاش أبدا. طب وبرضو هيؤمنوا بالإيه؟ بالرسل والكتب. هل الرسل والكتب غير؟ الرسل هي مشهودة والكتب اللي نزلت معروفة ايه؟ يبقى ما هيش غير دي، فكيف يقولوا آمنا بها؟ يقولوا لا، أنا لم أرى الكتاب وهو نازل على الرسول، انا شفت الكتاب ونزل على الرسول ما شفته. يبقى برضو امن بالايه؟ يبقى امن بالايه؟ بالغيب. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرسل المبلغون عن الله يبلغون منهجا عن الله فيه العقائد التي لا تختلف باختلاف العصور، وفيه الاحكام التي تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها. إذن فالأصل العقدي في كل الرسالات أمر واحد، ولكن المطلوب في حركة الحياة يختلف، لأن حركة الحياة بتختلف أقضيتها، فحين تختلف أقضيتها يبقى يبقى تشريع جديد. إنما الأصل والبلاغ عن الله، ولذلك لا نفرق بين أحد من رسله في أنهم مبلغون عن الله ما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد، وما تختلف من ناحية الأحكام التي تناسب أقضية كل إيه؟ كل عصر. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن السماع بلوغ الدعوة، والإطاعة والطاعة انفعال للمطلوب. يبقى السماع يبقى بلوغ ايه؟ الدعوة. طب والطاعة انفعال للمطلوب. معنى الطاعة ان تمتثل امرا وتمتثل نهيا. في كل امر يتعلق بحركة الكون الذين يريدون ان يعزلوا قضية الدين عن حركة الحياة يقولون ان المسائل الدينية دي العبادات، صلي وصوم وزكي وحج، وبعد ذلك اعزل حركة الحياة. نقول له انت بتتكلم عما بلغك من دين لم يجئ لينظم حركة الحياة، وانما جاء ليعطي الجرعة المفقودة عند اليهود وهي الجرعة الروحية، انما الدين جاء علشان ينظم حركة الحياة. فكل امر فيها وكل حركة فيها داخلة في حدود الطاعة. ولذلك حين تقرأ وأنت القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ماذا قال الله؟ أسعوا إلى ذكر الله وذروا، يبقى أخرجهم من حركة إلى حركة، يبقى ما خدهمش من فراغ. وبعد ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يبقى الانتشار في الأرض واستغاءنا من فضل الله من حركة الحياة ولا لا؟ زي اسعوا الى ذكر الله، اذا نودي للصلاة اسعوا الى ذكر، واذا قضيت الصلاة انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يبقى اذا كل حركة الحياة داخلة في الطاعة ولا لا؟ يبقى سمعنا وايه؟ واطعنا. لكن حين نسمع بنسمع كل المنهج، لكن حين نطيع ألنا قدرة على ان نطيع كل المنهج ولا لنا برضو هفوات؟ يبقى لازم برضو سمعنا واطعنا، انما برضو احنا مش هندل بالطاعة، برضو غفرانك ربنا، يعني ما قصرنا فيه غفران. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. يعني الغاية والنهاية كلها عائدة اليك. يبقى لازم نطلب منك ايه؟ نطلب منك المغفرة حتى نلقاك، ونحن آمنون على أن رحمتك سبقت غضبك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هم قالوا سمعنا وإيه؟ وأطعنا. اوعوا تفتكروا إنكم سمعتوا كده الكلام على وأطعتم كده زي ما عايز، ده هو أصل ما كلفكوش إلا ما في الوسع. لم يكلفكم إلا ما في الوسع. ليه؟ لأن في الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا قدرة لنا عليه، وده بعيد عن نطاق التكليف طبعا. القسم الثاني لنا قدرة عليه بس لمشقة، يعني يجهد طاقتنا شوية. القسم الثالث التكليف بالوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها يعني ايه؟ يعني هي طاقتها اوسع من التكليف. يعني لما كلف لي 5 فروض مثلا كان ممكن يكونوا 10 ولا لا؟ بدليل ان في ناس بتتطوع وتصليهم 10 مش كده؟ طب هو صوم لي شهر مش في ناس بتصوم 3؟ يبقى اذا ده في الوسع ولا لا؟ ده في الوسع، يبقى ممكن نزود ولا لا؟ طب هو كلفني ان انا اطلع مثلا في زكاة المال 2.5%، مفيش ناس تطلع 5؟ الله، يبقى في الوسع ولا لا؟ يبقى اذن الاشياء 3 اهي، شيء لا يدخل في القدره لا تكليف به، خلاص، شيء يدخل في القدره بتعب شويه، شيء في الوسع. الحق حين كلف كلف ما في الوسع، ما دام كلف ما في الوسع يبقى انت ان تطوعت بامر زائد ده موضوع اخر، فمن تطوع خيرا فهو ايه؟ فهو خير له. ما دام بتتطوع من جنس ما افترض يبقى التكليف في الوسع ولا لا؟ والا لو ما كانش في الوسع ما كنتش انت تتطوع بزياده، ما كنتش تتطوع. ما دام ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كيف ياتي بعد ذلك ليعلمنا ويقول لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ طب ما هو قال لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. هنا العلماء لهم مواقف جميلة، يقول لك ومن يدريك أن الله حينما علمنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أن الله قد استجاب لأول دعاء مما علمنا، فنشأ من تلك الاستجابة أن لا يكلفنا إلا ما في الوسع. إحنا لما بنيجي نقول هذا الكلام بنستعيد الفضل الذي روي ان الله حينما سمع رسوله يقول وسمع المؤمنين قال قد فعل لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعل لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قد فعل وكلفنا ما في الايه؟ وكلفنا ما في الوسع. اذا حين يكلفنا الله سبحانه ما في الوسع، الوسع ده المشترك عند كل القوى الايمانية. مسافر قال له انت بتخرج عن حياتك الرتيبة وتذهب الى اماكن مالكش فيها مستقر، مالكش فيها امتعة، مالكش فيها حياة كذا، فهنكفف عنك كذا، الصيام تفطر، الصلاة تبقى تكفر. الله، اذا حين علم ان الوسع يضيق هو نفسه عمل ايه؟ هو نفسه حط في الحكم، هو نفسه ايه؟ الان علم ان فيكم ضعف. الاول كانت النسبة 1 لكام في الكتاب؟ كانت النسبة كان 1 لـ10، 1 لـ10، لما عرف ان في بعض عملها ايه؟ 1 لـ2، يبقى هو خفيفة ولا لا؟ هو نفسه خفيفة. فحين يعلم الله ان ذلك ليس في الوسع من نفسه يعملها ولا لا؟ كثير من الناس يخطئون التقصير، فيجي يقول لك دي مسألة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ودي مش في وسع. نقول لي لا، لا تحقق انت الوسع ثم تقيس التكليف عليه، بل شوف كلفك او لم يكلفك، فان كان كلفك فاحكم بانه كلفك بما في الوسع، مش تقدر انت الوسع وبعدين تقول لا ده التكليف ده مش وسعي، لا شوف كلف ولا ما كلفش. فان كان قد كلف يبقى هذا داخل في مين؟ يبقى داخل في الايه؟ في الوسع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ساعة ما تسمع لها اعرف ان دي من جهة النفس، حتى في حساب البنوك له وعليه، مش كده؟ له وعليه. تبقى لها تفيد الملكية، تفيد الاختصاص، عليه تفيد ايه؟ الغر. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نلاحظ ان كل لها جاءت كسبت، وكل عليها جاءت ايه؟ اكتسبت. الا من كسب سيئة، جاءت آية واحدة سمها ايه؟ بلى من كسب سيئة واحاط، ما قالش ما اكتسب سيئة. هنا وقفه، وقفه في الاسلوب. قال لك ليه؟ قال لك لان كسب فيه فرق في المعالجه الفعليه الحدثيه بينها وبين اكتسب، لان اكتسب فيها افتعل. افتعل يعني ايه؟ يعني تكلم، يبقى حاجه خدت منه ايه؟ علاج شويه. انما كسب امر طبيعي، تبقى كسب غير ايه؟ نقول له كذلك كل افعال الخير. بالله الانسان كده لما يجي يبص لاهله ويشوف جمالهم كده بيفتعل حاجة ولا امر طبيعي كده؟ طب خليه ينظر الى غير محارمه كده، بيشوف النظرة، هتيجي حد يشوفه ولا ما يشوفوش، هيهزقوه ولا ما يهزقوش، يعني عملية فعالية ولا لا، ويقعد بقى يعمل كده ويقعد يوضع. الله، واحد عمال بياكل مثلا من ماله او من مال ابيه، وواحد دخل كده بستانه عايز يسرق، مين اللي عمال بيتكلف وبيعمل عمليه عشان ما حدش يشوفه وبده يسترها وبده يعمل؟ الله، صاحب الشر ولا لا؟ انما صاحب الخير، صاحب الخير العمليه ايه؟ العمليه سهله بالنسبه له، مش افتعال ابدا. انما العمليه الشريه هي اللي فيها ايه؟ هي اللي فيها افتعال. عايزين مثلا يروحوا يسرقوا، شوف بقى بيرتبوا ازاي ويعملوا ايه، ويقول لك دي ازاي، ونعمل احتياطنا لايه، شوف المصيبه بقى اللي بيحصل، اللي بتحصل. اذا الشر هو اللي عايز ايه؟ عايز افتعال. والمصيبه العظمى بقى ان الشر ما يعوزش افتعال، بقى طبع بقى، ها، وفيه بلد حس ايماني، وعادت مساله سهله أو لانه ارتضى عليها كثيرا. ولذلك ايه؟ لازم تقول بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته. الخطيئة احاطت به من كل ناحية، ما عادش فيه منفذ، ما بيفتعلش، ده بقت ملكة، بقت ايه؟ بقت ملكة، معاه الطفاشة بقى خلاص. الاول اول ما بيسرق بيعمل، انما دلوقتي معاه الطفاشة ورسم الامور وخلاص. الله، ما تكسب. يبقى اذا المصيبة، كل المصيبة، يبقى المرحلة الاولى ان يكون اهل الشر مفتعلين لعمل الشر، يبقى لسه فيهم خير، يبقى لسه فيهم ايه؟ خير. لكن انه يعتبرها حرفة بقى، وتبقى سهل عليه، بقت مصيبة دي، بقت ملكة، بقت ايه؟ ولذلك ربنا بيقول بلى من كسب سيئة ايه؟ واحاطت به ايه؟ خطيئته. ومعنى احاطت به خطيئته اي لم تجعل له منفذا الى الله ليتوب، طوقته الخطيئة، طوقته الايه؟ ويفرح بالعملية، يقول لك يا سلام، أما احنا اللي لجأ بين الشهرة، لكن الغلبان اللي اكتسبه يقول لك أسلم مهببة يا ريتها ما حصلت، أنا عارف كان إيه، ويقعد الله، ده اكتسب لأنه تعب، يعني تعب على ما عمل العملية دي. إذا تقول الحق سبحانه وتعالى لها ما إيه؟ كسبت، وعليها ما اكتسبت، دي افتعال الشر هو اللي بيعود ايه؟ مجهول. فان انتقلت المسألة الى ان اكتسبت بقت كسبت، تبقى دي الطمة الايه؟ كبرى. ويبقى ايه؟ احاطت به ايه؟ احاطت به خطيئته. وعليها ما اكتسبت، يبقى ما دامت لها وعليها، لها وعليها، يبقى العاقل يعمل ايه؟ يكفر لها ولا يكفر عليها؟ لكن بقى العاقل يكفر. ومين اللي بيقول؟ الحق العالم والمالك ولا اليه المصير؟ تبقى العمليه ما فيهاش شكاك ولا لا؟ يبقى لها ايه؟ ما كسبت، وعليها ايه؟ ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. طيب يا اخي، طب الرسول عليه الصلاه والسلام طمني، قال رفع عن امتي إيه؟ الخطا والنسيان وما تفكره عليه. فكيف يأتي بشيء مرفوع عن الأمة ثم يدعو به الله؟ طب وهو حد قال لك ان دي الرفع كان من اول الامر؟ ما لعل الرفع مما علمنا الله ان يطلبه الرسول والسابقون من المؤمنين فرفع، فما دام رفع يبقى كان موجود ولا لا؟ ما دام رفع يبقى كان ايه؟ كان موجود. ما تقولش كيف تدعو بشيء غير موجود اللي هو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ايه؟ او اخطأنا، او ان ذلك يدل الله به على منتهى الصفاء الايمان بان الله يجب ان لا يعصى الا خطأ او نسيانا، يجب ان لا يعصى قدر. اللي يعرف قدر ربنا صحيح ما يكونش الخطأ منه الا ايه؟ الا نسيانا او ايه؟ الا نسيانا او خطأ. ليه؟ لان ما دام هو الخالق وهو المنع وبعد ذلك كلفنا، كان يجب مننا من ايه؟ ما نقصدش المعصية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى سمى ما حصل من آدم معصية، مع أنه يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وسمى النسيان عصى آدم ربه، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا كان النسيان الأول معصية، وبعدين أمة محمد ربنا أكرمها بإنه عمل إيه؟ بإنه رفع عنها النسيان. نقول ده في مسألة آدم دي ملحظ يجب أن يلحظه المؤمن. ليه؟ لأن آدم خلق بيد الله المباشرة ونحن مخلوقون بقانون التكاثر، مش كده ولا لا؟ وآدم كلف من الله مباشرة مش بواسطة رسول، وكلف بأمر واحد. طب إذا كنت أنت مخلوق بيد الله مباشرة ومكلف من الله مباشرة ولم تكلف الا بامر واحد انك ما تقربش هذه الشجره، تبقى نسيت ايه وافتكرت ايه؟ تبقى دي معصيه اذا، لان ما فيش غير دي. هي كتير قوي لدرجه التكليفات كتيره لدرجه ان اقول نسيت دي وافتكرت دي. طب لما نسيت دي افتكرت ايه؟ يبقى اذا النسيان بالنسبه له ايه؟ ليه؟ لانه مخلوق باليد المباشره لما خلقت بيدي، وكلف التكليف المباشر من وصف مش وصف حاجه، وكلف بامر واحد. يبقى نسيت ايه وافتكرت ايه؟ يبقى كان في صحه تنسى ولا لا؟ هنا ام محمد حينما تقول ان نسينا ام ايه؟ فكاننا يا رب نقدرك حق قدرك ولا نجترئ على عصيانك عمدا، ان عصينا فانما يكون ايه؟ نسيانا او خطا. دي معرفة على قدر مين؟ لقدر الحق سبحانه ايه؟ وتعالى. لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ايه النسيان وايه الخطأ؟ اولا فيه اخطأ وفيه خطأ، اخطأ وايه؟ وخطأ. خطأ لا تكون الا اثما، يعني انت تعلم القاعدة وتخطئ، لكن اللي اخطأ يمكن ما يعرفش القاعدة، يمكن ما يعرفش، فانت بتصوب له. انت لما تيجي في ايام اهل السنة ويعلمك الفاعل ومرفوع والمفعول منصوب، بيجي في وسط السنة يصحح لك ولا لا؟ انا ما تفتكر القاعدة ويجيب القلم الاحمر كده اقول لك دي فاعل تبقى مرفوعة ودي مفعول منصوب، انما في ايام الامتحان بيصحح لك ولا بيأخذك بقى؟ لان انت قعدت طول السنة بقى في القاعدة دي. يبقى فيه خطأ او فيه ايه؟ اخطأ. يبقى اخطأ مرة تأتي عن ايه؟ عن غير قصد، لانه لا توجد قاعدة انا خالفتها ما عرفتش، انما انا فقط غلط لان ما قالوليش، او قالولي مرة وما هيش على ذكري، يعني ما بقتش رياضة في نفسي واستقرت ملكة، لان مش الولد يقعد يغلط في الفعل المفعول قد ايه؟ كتير قوي. وبعد ذلك لما يكبر كده والقاعدة تبقى ملكة في نفسه يقول الايه؟ اول ما بيجي يقول ايه؟ قطع محمد الايه؟ الغصن، بيقولها على طول كده، ولا بيجي عند الدال ويتلكع شوية قطع محمد، بس ساعة ما يفتكر القاعدة ايه؟ يروح نطيقها قوي زي القنبلة الغصن. لا ليه؟ عمال بيدير ثلاث قواعد على ذهنه، هذه فاعل، والفاعل كما علمونا حكمه الايه الرفع، فدي تبقى مرفوعه. تبقى كم قضيه عقليه، تبقى الوقفه عند الاخر دي لانه بيمر بكم قضيه ايه عقليه. لكن بعد ما يمر عليه يا راهي فكرت القاعده تبقى اسمها ايه، اسمها ملكه، بقت ملكه لغويه عنده، مش بقى بيفتكر عند خلاص بقى انت. الملكه اللغويه دي زي احنا ما نقول الامر الالي بقت اليه. احنا كنا ضربنا مثلا للولد اللي بيتعلم الخياطه مثلا، شوف بقى على ما يمسك الفتله ويلضم الابره ياخد له كم قلم على ما يتعلمها دي. والفتله تمتني منه لانها طويله يبقى لازم يقطرها، وبعدين ما تدخلش في العين يقوم لازم يعملها بريق ويبرمها كده ويخليها ومش عارف ايه. الله، تبقى بياخد كتير. وبعدين ياخد الغرزه دي تطلع عالي، والغرزه دي تطلع واطي، والغرزه دي تطلع ايه واسعه، وبعدين يظل مده كده، وبعدين يبقى بيكلمك وايده عماله في ايه، اسمها بقى اليه، اسمها ايه، العمل الالي. فالاعمال الجوارحيه دي اسمها اليه، والاعمال الذهنيه اسمها ايه، ملكة، بقت ملكة. يجي واحد تسأله مثلا سؤال في الفقه وهو لسه طالب، يقوم يفتكر يقول السؤال ده في باب ايه؟ ده في باب كذا، طب وباب كذا احنا حضرنا فيه ايه؟ على ما يقعد بقى ايه؟ وبعدين ان كان عالم زي اخواننا دول بمجرد ما تقول له الحكم يقول ايه؟ الحكم كذا، بقت ملكة، بقت ايه؟ بقت ايه؟ ملكة. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاسر هو الشيء الثقيل الذي يسكن عليه. مثلا كانت مثلا في اليهود اللي اقتلوا انفسهم، لان تحدثوا الطوبهم اقتلوا ايه انفسهم مثلا، او تصدقوا او زكوا بربع ما بربع اموالكم كده اللي بيحصل. فبيقولوا لا، ما عملناش زي ما عمل ايه، ما عمل هؤلاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال رسول الله لقد سمعت ان الله قد فعل، ان الله قد فعل يعني ما حملناش ما لا ايه، ما لا طاقة لنا. واعف عنا يعني انت يا حق، مهما اوتينا من اليقظة الايمانية والحرص الورعي في اننا نؤدي حقك، برضو مش هنقدر ايه، مش هنقدر نؤديه. ولذلك لا ندخل عليك الا من باب ان تعفو عنا. اعفو عنا، ومعنى العفو تيجي الاثر كده وانت ماشي رجلك تعلم في الارض، وبعدين الريح تيجي تعمل ايه، تعف الاثر، يعني ايه، يبقى اكن فيه ذنب والذنب له اثر، وانت تطلب من الله ان ايه، ان يمحو. طب واعفو عنا واغفر لنا، لان فيه مظاهر التكوين البشري. لما نحب ننقلها الى حيز السلوك والانفعال النزوعي، نجد ان واحد مثلا اجنب بالنسبه لك، حين يذنب بالنسبه لك انت لك، انك انت ترد عليه الذنب بالذنب، وليك انك انت تكذب الغزل لما يظل الغزل موجود، تكذبه يعني تحبسه، مش كده؟ وليك انك انت تعمل ايه؟ تعفي حتى ده يطلع راسك، حتى ايه؟ فاذا من الممكن ان ما يعذبنيش انما يظل واجبا غضبا عليا. طب وغضب الرب ده ايه؟ فعل بيا؟ انت الفاضل لازمها كلها ولا لا؟ كلها. طيب. وارحمنا. الرحمه هي ان لا يدخلنا في الذنب. العفو يجي منا ذنب انما يغفر، انما الرحمه انه ما يدخلناش ايه، ما يدخلناش بالايه في الذنب. انت مولانا، انت مولانا، سيدنا، متولي امورنا، ناصرنا، وما دام ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. فكأن ختام السوره ينسجم مع اول السوره في قوله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، والذين كفروا جابهم مثل لهم، والمنافقين جابهم ولا لا، إذن فقوله وانصرنا على القوم الكافرين يدل على استدامة المعركة بين الإيمان والكفر، وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائما ليناضل بها الكفر أيانا وجد ذلك الكفر، ويثق تمام الثقة أن الله متوليه، الله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم. أنت مولانا، أنت مولانا سيدنا متولي أمورنا ناصرنا، ومدام ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. فكأن ختام السورة ينسجم مع أول السورة في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة، والذين كفروا جابهم مثل لهم، والمنافقين جابهم ولا لا؟ إذن فقوله وانصرنا على القوم الكافرين يدل على استدامة المعركة بين الإيمان والكفر، وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائما ليناضل بها الكفر أيانا وجد ذلك الكفر، ويثق تمام الثقة أن الله متوليه، الله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم. ومن له مولى هو الله، ومن لا مولى له يجب أن تظل المعركة بينك وبينه، بحيث إذا رأيت اجتراء على الإيمان في أي صورة من صوره فثق بأن الله ناصرك، وثق بأن الله معك، وثق بأن الله لا يتطلب منك إلا أن تنفعل بحكمه، وتأييده بالنصر هو الذي يغلب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ويجب أن تظل دائما في قولك مؤمنا متيقظا لعملية الكفر في أي لون من ألوانه. هذه العملية هي التي تريد أن تشوه حركة الحياة، وأن تتعب الكون بالخلق، وأن تجعل التقنين الوضعي البشري هو الذي يسيطر. فما عليك إلا أن تكون من المتقين الذين استحل بهم الله السورة في الأول، وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائما على القوم الكافرين.